أي في بيان مكانها ما هي. ولأبي داود عن أبي عياش الأزرقي وزاد أنها كانت بعثمان. قال وللنساء من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بأخرى ركعتين ثم سلم بآخرين نعم ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. ومثله لأبي داود عن أبي بكر. هذه صفة ثالثة رابعة نعم هذه صفة رابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أصحابه فيها قسمين، قسم وجاه العدل، والقسم الثاني صلى بهم ركعتين، صلى بهم ركعتين وسلم وانصرف، فصارت الصلاة معه تامة من أولها إلى آخرها. لما انصرفوا وجاه العدو رجعت الطائفة التي كانت عند وجاه العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، فكانت الآن الصلاة ركعتين ركعتين للنبي صلى الله عليه وسلم وللجماعة نعم ركعتين ركعتين، الرسول ركعتين بالطائفة الأولى وركعتين بالطائفة الثانية. ولم تخالف هذه لم تخالف القواعد إلا في مسألة واحدة، وهي أن الإمام كان متنفلا بالنسبة للطائفة الثانية وخلفه مفترضون. وقد أخذ الإمام أحمد رحمه الله بهذه الصفة، وهي مما استثني على المذهب، لأن المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل إلا في هذه المسألة، إلا في هذه المسألة من وجود صلاة الخوف، وإلا فيما إذا كان الخلاف بحسب اعتقاد الإمام والمأمومين، مو بحسب الحقيقة بحسب الاعتقاد، مثل أن تصلي خلف إمام صلاة العيد هو يعتقد أنها نافلة وأنت تعتقد أنها فريضة، لأن بعض أهل العلم يقول إن صلاة العيد نفل وليست بفرض لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سألها العلي غيرها قال لا إلا أن تتطوّر. قالوا فلو كان الإمام يرى أن صلاة العيد نفل وأنت أيها المأموم ترى أنها فرض جاز لك أن تصلي خلفه، لأن الصلاة هنا واحدة لكن اختلفت بحسب الاعتقاد بحسب الاعتقاد. ومثلها أيضا على قياس المذهب صلاة الكسوف، إذا كنت تصلي خلف إمام يرى أنها نافلة وأنت ترى أنها واجبة صرت تصلي فريضة خلف متنفل بحسب اعتقاده. ولكن تقدم لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل، وأن هذا منصوص أحمد رحمه الله في رجل جاء في رمضان ووجدهم يصلون التراويح فدخل معهم يريد صلاة العشاء، قال الإمام أحمد فإن ذلك جائز وهذه فريضة خلف نافلة. وسبق لنا أن من الأدلة على ذلك حديث معاذ، وسبق لنا أن من قال إن حديث معاذ لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام فإن قوله مردود من وجهين. الوجه الأول أن هذا أمر بعيد، لا سيما وأن معاذا قد شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فحالهم يظهر أنها بائنة للرسول عليه الصلاة والسلام. والشيء الثاني الوحي، أنه على فرض أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم به فإن الله تعالى قد علم به، والرب سبحانه وتعالى لا يقر أحد على منكر أبدا. ولهذا لما أخفى المنافقون ما يخفون فضحهم الله، فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. واستدل الصحابة أو من بعدهم على جواز العزل عن المرأة عند الجماع بأن الصحابة كانوا يفعلونه والقرآن ينسى. المهم من هذه المسألة وهي أحد وجوه صلاة الخوف أن يصلي الإمام ركعتين بطائفة ويسلم بهم، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين فتكون له نافلة ولهم فريضة. وقلنا إن هذا مما استثني على مذهب الحنابلة. والعجيب أن بعض أهل العلم كالطحاوي رحمه الله يقول إن هذه الصفة منسوخة. ليش؟ قال لأنه لا يجوز اقتداء المقتدي بالمتنبي، وهذا من أعجب ما يكون أن تنسخ النصوص بآراء المذاهب. نعم، هذا من أبعد ما يكون. فيقال أين النص الذي يدل على أنه لا يجوز اهتمام المقتدي بالمتنبي حتى نقول أنه ناسخ؟ ثم إن من شروط النص إيش؟ أن لا يمكن الجمع. فإذا أمكن الجمع بأن نحمل هذا على صلاة الخوف كما حملها الفقهاء والحنابلة حملنا فنرس. ثم لا بد من شرط آخر وهو العلم بالتاريخ وأن الناس متأخر. فالحاصل أن هذه الصفة أحد وجوه صفات صلاة الخوف وهي جائزة. نعم، هي أيضا صفة خامسة. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه أيضا صفة خامسة. الصفة الخامسة أن يصلي الإمام ركعتين وكل طائفة ركعة، فيقسمهم قسمين ثم يصلي بالطائفة الأولى ركعة وتسلم الطائفة الأولى، ثم تنصرف وجاه العدو وتأتي الطائفة الثانية وتدخل معه في الركعة الثانية وتسلم معه، فيكون الإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة. وهذا كما تعلمون تغيير كيفية وكمية بالنسبة للمأمومين، وقد اختلف فيها أهل العلم. فقال بعض العلماء إنه لا مدخل للخوف في نقص العدد، وقالوا إن هذه الرواية ضعيفة ولا تقبل. وقال بعض العلماء إن الرواية صحيحة، وأنه قد صح عن ابن عباس أيضا رضي الله عنه أن صلاة الخوف ركعة واحدة وأن صلاة السفر ركعتان وأن صلاة الحضر أربع. فقالوا إن هذه الصفة صحيحة وأنها جائزة وللضرورات أحكام. والقاعدة التي أسس الإمام أحمد رحمه الله مذهبه عليها في هذه المسألة أنها تجوز، لأنه قال تصح بكل وجه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فإن هذا الوجه يكون صحيحا خلافا للمشهور من المذهب. مشهور من المذهب أن العدد لا ينقص من أجل الخوف، ولكن الصحيح أنه ينقص وأنه يجوز. ولكن هذه الصفات الخمسة التي ذكر المؤلف فيه أيضا صفات أخرى ما ذكرها، بعضهم عدها إلى أكثر من 18 وجها. ولكن القاعدة أن كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفعل. ثم هذا الفعل هل هو على التخيير والتشهي أو على تخيير المصلحة؟ يعني هل هو تخيير تشهي أو تخيير مصلحة؟ صوابا أنه تخيير مصلحة، وأن الإمام يرى ما هو أصلح، يرى ما هو أصلح. وكلما أمكن اجتماع الجماعة واتحادهم فإنه أولى. وش الدليل؟ الدليل حديث جابر أنه لما كان العدو في بينهم وبين القبلة ما قسمهم إلى قسمين. فهذا دين على أنه كلما أمكن استبات هذه كلها أن يكون الناس على جميعا على الإمام فإنه أولى، وهذا هو الأصل. ولكن في بعض الأحيان تأتي ظروف ما يتمكن الإنسان أو ما يتمكن الجيش من أن يأتي بالصلاة جماعة على الإمام، فجعل الله في الأمر سعة وفرجا. ثم إنه إذا قدر أن الأمر لا يمكن، يعني ما يمكن الجماعة لشدة القتال والتحام العدو في المسلمين، فماذا يصنعون؟ قال بعض أهل العلم يؤخرون الصلاة حتى يأمنوا ويصلوها صلاة أمن. واستدل هؤلاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق بأنه أخر. وقال آخرون لا يجوز أن يؤخر، بل الواجب أن يصلوا في الوقت، ولكن على حسب حالهم، إلى القبلة أو إلى غيرها، بالإيماء أو بالركوع أو بالسجود، حسب الحال. لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ولكن ما هو الجواب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق؟ قال بعض العلماء إنها لم تشرع بعد، وإنما شرعت بعد ذلك، فالرسول فعلها قبل أن تشرع صلاة الخوف. وقال آخرون بل الجواب أنه إذا كان الناس في شدة عظيمة ما يتمكنون من مراقبة الصلاة لا بالقول ولا بالفعل ولا بالقلب، مرة زاغت الأبصار وضاقت القلوب من الحناجر، ففي هذه الحال لهم أن يؤخر، لأن كيف يصلون؟ واحد المشغول مرة ولا يحس، نحن الآن هنا جالسين ما نحس بهذا، من اللي يحس به؟ من هو في الموقع يعني مندهش، ما يا الله يشوف يفك نفسه من الأمر. ففي هذه الحال لا يصل، يؤخر. وأما إذا كان الأمر في شدة لكن يتمكن من استحضار صلاته في قلبه ومما يقدر عليه من الإيماء، فإنه يجب عليه أن يصليها في الوقت. وقد ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا في إحدى الحصون في تستر، بلد من بلاد الأهواز، كانوا مناهضين ذلك الحصن، وكان اشتعال القتال عند طلوع الفجر، اشتعل اشتد جدا، فلم يتمكنوا من الصلاة وأخروها إلى أن تعالى النهار عند زوال الشمس، فصلوا وفتح الله لهم. وكان معهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول أنس ما أحب أن يكون لي بهذه الصلاة الدنيا وما فيها. فهذا يحمل على ما إذا كان الخوف شديدا جدا ما يتمكن الإنسان من أي قول. وذهب من أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا اشتد الخوف حتى كان الإنسان ما يتمكن من الإيماء أنه يجزئ التكبير أو التسبيح أو التهليل، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويجزئ هذا. قالوا لأن الصلاة ذكر، فإذا تعذر فعلها على الوجه المعلوم كفى مطلق الذكر، حتى إن بعضهم قال يكبر ولو تكبيرة واحدة، إذا ما تمكن من فعل الإيمان ولا غيره فإنه يكفي الذكر. وهذه الأشياء ربما نقول بهذا القول إذا كانت المعارك مستمرة، يعني ما تهدأ مثلا بين وقت وآخر، بحيث لو أخروا لاجتمع عليهم فروض كثيرة وشق عليهم قضاؤها. يمكن في هذه الحالة أن نقول إنه يجزئهم الذكر والتكبير والتسبيح لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الجمع بين الصلاة بين الصلواتين جائز للقتال؟ هنا جائز إذا كان مشقة المطر تبيح لنا الجمع فكيف بمشقة القتال؟ ثم اختلف العلماء هل تفعل صلاة الخوف في الحضر أو هي خاصة بالسفر؟ فقال بعض أهل العلم إنها لا تفعل إلا في السفر فقط لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ثم قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فذكر صلاة الخوف وهي معطوفة على قوله وإذا ضربتم في الأرض، يعني وإذا ضربتم في الأرض وإذا كنت فيهم فيكون صلاة الخوف مخصوصة بالسفر، ولكن الصواب أنها تكون في السفر وتكون في الحضر، لأن العلة مو السفر، مش العلة الخوف. والله يقول فإن خفتم فرجانا وركبانا، فهذا مناط الحكم وليس مناط الحكم السفر، بل مناط الحكم الخوف وعدم الإتيان بالصلاة على الوجه المعتاد. فإذا وجد ذلك القتال ولو كان على سور المدينة فإنه يجوز أن يصلوا صلاة الخوف لأن العلة واحدة. نعم أبدا ما تخطئ. ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، رواه البزار بإسناد ضعيف ومثله منكر. فهذا الحديث ليس بصحيح لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لقواعد الشريعة. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الخوف ركعة على كل حال على أي وجه كان؟ لا. إذن فهو شاذ من حيث العمل عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هو شاذ من حيث قواعد الشريعة. ما الموجب لأن نجعلها ركعة على أي وجه كان؟ ما هناك موجب. ثم سنده أيضا ضعيف، فاجتمع فيه الشذوذ والنكار المخالف للقواعد، والثالث ضعف الأسماء. قال وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وهذا أيضا مثله، ليس في صلاة الخوف سهو، يعني معناه ليس معناه أنه ما يسهو الإنسان فيها، بل قد يسهو لأنها قد تكون أقرب للسهو من صلاة الأمس، لكن معنى أنه لا يلزم سجود السهو. وهذا أيضا ضعيف، والصواب أنها كغيرها إذا وجد فيها سبب وجوب السجود وجب السجود، من باب إضافة الشيء إلى سببه ووقته أيضا. يعني الصلاة التي تصلى في العيدين بسببهما، والعيدين تثنية عيد، والعيد اسم لما يعود ويتكرر لمناسبة من المناسبات، فكل ما يعود ويتكرر لمناسبة من المناسبات فإنه يسمى عيدا. والأعياد الشرعية ثلاث فقط، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة، ليس هناك عيد سواها. وعلى هذا فما يجعل من الأعياد في مناسبات أخرى كما يسمونه العيد الوطني وعيد انتصاب الرئيس وما أشبه ذلك كلها أعياد محدثة لا تجوز في الإسلام، لأن العيد كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله العيد من الأمور الشرعية التي تتلقى من الشرع. ولهذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ووجدهما يلعبون في يومين اتخذوهما عيدا، قال إن الله أبدلكم بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يبقى في الإسلام عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. وعلى هذا نقول الأعياد الشرعية ثلاثة، وهي الأضحى والفطر ويوم الجمعة، وهذه أعياد عامة لجميع المسلمين. وهناك عيد خاص في أهل عرفة وهو يوم عرفة، فإنه عيد لهم، عيد لأهل عرفة، لكنه خاص، ولكنه بمناسبة الشرعية وهي الوقوف في عرفة. اكثر صوت. نعم. ها؟ لأنه يتكرر الحجاج في هذه العبادة الخاصة. ما هو اليوم الثامن؟ ما هو من جنس يوم عرفة، لأن يوم عرفة هو الحج، هو الحج الأكبر. نعم.
الأمور التوقيفية.
نعم، من 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 الأمور الشرعية.
نعم. ما ورد يعني إنه يسمى عيد؟ هل ورد إنه يسمى عيد؟
أي
يعني من يوم عرفة.
إيه ورد في حديث.
ورد يسمى عيد.
إيه نعم ورد في حديث.
يكون عيد يكون الأولاد
نعم. عيد الميلاد للولد هذا متلقى من النصارى، ولهذا ينهى عنه ويمنع منه، فيقال هذا من البدع التي أحدثت في الإسلام ولم تكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين لهم بإحسان، فينهى عنه. قال باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس، ويجوز الفطر يوم يفطر الناس. فإن قلنا الفطر يوم صار الخبر محذوفا، تقدير كائن يوم، وإن قلنا الفطر يوم صارت يوم هي الخبر، صارت يوم هي الخبر. والظرف إذا قصد عينه لا وقوع الشيء فيه صح أن يقع عليه العمل، مثل قوله تعالى ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهنا يصح أن نجعل يوم هي الخبر لأنه مقصود بعينه، ويصح أن ينصبه عندي أنا منصوب على أن الخبر محذوف، أي الفطر كائن يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. الناس هنا عام أريد به الخاص، وهم المؤمنون المتبعون للسنة، المؤمنون المتبعون للسنة، فخرج بذلك الكفار فلا عبرة بموافقتهم أو مخالفتهم سواء وافقون أو خالفون، وخرج بذلك أهل البدع فلا عبرة بموافقتهم ولا بمخالفتهم. عرفتم؟ يوجد من أهل البدع من لا يفطر مع المسلمين ولا يصوم مع المسلمين، وإنما يجعل له وقتا خاصا في عبادته في صومه وفي فطره، هؤلاء لا عبرة بهم. ولكن الكلام على المؤمن المتبع، فالفطر يوم يفطر والأضحى يوم يضحي. وقوله عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس، هل المراد أن الفطرة حكما عند الله يوم يفطر الناس ولو أخطأوا، والأضحى يضحي يوم يضحي الناس ولو أخطأوا، أو المعنى الفطر لازم للإنسان إذا أفطر الناس والأضحى لازم له إذا ضحى الناس؟ والفرق بينهما ظاهر ولا لا؟ تعرفون الفرق زين؟ المعنى الأول يقول الفطر يوم يفطر الناس، أي أن الناس إذا أفطروا فهو الفطر عند الله، ولو أخطأوا، لو تبين أنهم مخطئون في فطرهم وأن شوال لم يدخل ما يضرهم، فالفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون. حتى لو تبين، لو تبين أن عيد الأضحى كان متقدما أو متأخرا فإنه لا يضرهم، ولا يضرهم الوقوف بعرفة إذا كانوا حجاجا. نعم، يعني يكون هذا الحديث منصبا على ما إذا أخطأ الناس في تعيين يوم الفطر أو يوم الأضحى فإن ذلك لا يضر. أما القول الثاني أو الوجه الثاني في تفسير الحديث، فالمعنى أن الناس إذا أفطروا لزم كل واحد أن يفطر، وإذا ضحوا لزم كل واحد أن يضحي، ولو كان على خلاف ما يراه هو. نعم، وكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح. ولهذا قال العلماء في المسألة الأولى: لو أخطأ الناس فوقفوا في اليوم التاسع أو في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر فإن حجهم صحيح، حجهم صحيح، لأن الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وكذلك لو أخطأوا في مسألة الفطر فأفطروا وتبين أنه لم يفطر شوال فإنه لا يضرهم إذا أفطروا ذلك اليوم. وهل يلزمهم القضاء؟ يحتمل أن يلزمهم القضاء لأنه تبين أنهم أفطروا يوما من رمضان، ويحتمل أن لا يلزمهم لعموم قوله الفطر يوم يفطر الناس. أما المعنى الثاني في هذه المسألة فإنه إذا أفطر الناس لازم الإنسان الفطر وإن لم ير الهلال، وإذا صام الناس لازم الإنسان الصوم وإن لم ير الهلال، وإذا لم يفطر الناس لم يفطر ولو رأى الهلال، وإذا لم يصم الناس لم يصم ولو رأى الهلال. عرفتم؟ مثال ذلك: رجل رأى هلال رمضان وجاء عند القاضي يشهد، ولكن القاضي ما اعتبر شهادته، فإنه لا يصوم، فإنه لا يصوم لأن الناس لم يصوم. أو رأى هلال شوال، رأى هلال عيد الفطر بعينه ولا عنده فيه إشكال، وجاء إلى القاضي ولكن ما قبل شهادته، فإنه يلزمه أن يصوم لأن الفطر يوم يفطر الناس. هذا ما دل عليه الحديث، و الحديث هذا اختلف العلماء في صحته مرفوعا، فمنهم من قال إنه موقوف على عائشة لكن له شاهد عند أبي هريرة من حديث أبي هريرة، والمشهور من مذهب الحنابلة في هذه المسألة: أما الوجه الأول فيقولون به، الوجه الأول يقولون به، وأن الناس لو أخطأوا في الوقوف فوقفوا في الثامن أو في العاشر فإن حجهم صحيح. أما في مسألة الصوم والفطر فيفرقون بين الصوم والفطر، يقولون إذا رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم، إذا رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم، وعلّلوا ذلك بأن رمضان يثبت بشهادة الواحد، يثبت بشهادة الواحد، وكون القاضي لا يعمل بشهادة هذا الرجل لا يقدح في حقيقة الواقع. وعلى هذا فنقول لهذا الرجل صم، ولكن ينبغي أن يصوم، أن يكون صومك سرا، ينبغي أن يكون صومك سرا لئلا تخالف الجماعة. وأما إذا رأى هلال شوال بعينه ولكن القاضي لا يعتد بشهادته لأنه واحد أو لجهالته بحاله أو ما أشبه ذلك، قالوا فإنه لا يفطر إلا مع الناس، لأن شهر رمضان، لأن شهر شوال لا يثبت إلا بشاهدين. وهذا محله ما لم يكن في محل وحده، في مكان منفرد عن الناس، فإنه إذا كان في مكان منفرد فالعبرة برؤيته هو، لأنه في هذه الحال لا يخالف الجماعة، فهو جماعة نفسه، ولا سيما فيما سبق من الأزمان حيث إن العلوم لا تصل إلى كل إنسان في كل مكان، يكون واحد في بر في بادية ولا يدري أن الناس هل صاموا أو أفطروا، ولكن هو رأى الهلال، نقول انتظر حتى تعلم، لا، نقول صم إذا رأيت هلال رمضان وأفطر إذا رأيت هلال هلال شوال. فالمؤلف رحمه الله إنما جاء في هذا الحديث في هذا الباب، وإن كان محله في باب الصوم أليق، جاء به لقوله الفطر يوم يفطر الناس وفيه عيد، وهو عيد الفطر، والأضحى يوم يضحى الناس وهو عيد الأضحى، والصلاة تكون في هذين اليومين. هذا هو وجه المناسبة لذكر هذا الحديث في هذا الباب. نعم، لأن الصلاة ما تشرع إلا إذا ثبت أن هذا اليوم يوم عيد، وإلا فلا تشرع. يجي إن شاء الله في بكتاب الحج. نعم. وعن أبي عمير ابن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة، عن عمومة له من الصحابة، عمومة جمع عم، وهم من الصحابة لكن مجهولون، يقولون إن يقول العلماء إن جهالة في الصحابة لا تضر، وذلك لأن الأصل فيهم العدالة، فهم عدول لو جهلناهم، وعلى هذا فالجهل هنا لا يضر. عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. قوله أن ركبا، الركب اسم جمع، اسم جمع لراكب، نعم، ومثل رهط اسم جمع لجماعة من الناس وليس له مفرد، أما ركبه اسم جمع لراكب. جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، وهؤلاء الركب أيضا مجهولون، ولكن لا تضر جهالة الصحابة، شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس. بالأمس يعني البارحة، وهذا كان في النهار، وقد غم الهلال على أهل المدينة، غم عليهم ما علموا به، فأمرهم، قوله أمرهم ظاهر سياق المؤلف للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الركب، ولكن لفظ الحديث فأمر الناس، أمر الناس يعني أهل المدينة أن يفطروا. لماذا؟ لأنه ثبت أن اليوم من شوال، وإذا كان من شوال فإنه لا يجوز صومه، أمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. يغدوا يعني يذهبوا في الغداء في أول النهار إلى مصلاهم، أي مصلى العيد، وهو كان خارج المدينة. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح. ففي هذا الحديث من الفوائد عدة فوائد. أولا، وحتى الحديث الأول نسينا نعطيكم فوائد، الحديث الأول فوائده متعددة. أولا، الحديث الأول سهورة الشريعة الإسلامية، وأن الأمر إذا جاء على خلاف ما فعل الناس فإنه يعفى عنه. الثاني، الحرص على اجتماع المسلمين والتئامهم وعدم تفرقهم في دينهم، ولهذا قال الفطر يوم يفطر الناس. الفائدة الثالثة، هذا الحديث ليس على عمومه في قولها الفطر يوم يفطر الناس، وذلك لأن المراد به المسلمون المتبعون للسنة. ثانيا أيضا في التخصيص آخر، الفطر يوم يفطر الناس فيما إذا اتفقت مطالع الهلال، وأما إذا اختلفت فالصحيح أنه لا يلزم أحكام، لا تلزم أحكام الهلال لمن لم توافق من رآه في المطالع. والدليل على ذلك سبق لنا في كتاب الصيام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتموه فصوموا. ومن خالفهم في المطالع لم يكونوا قد رأوه ولا في حكم من رأوه. وسبق لنا أن هذه المسألة فيها عدة أقوال، ستة أو خمسة أقوال، نعم، وأن الراجح أنها تختلف باختلاف المطالع، نعم. ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان يجب أن يكون تابعا للجماعة، الفرد يجب أن يكون تابعا للجماعة، لقوله على ضحى يوم ضحى الناس والفطر يوم يفطر الناس. وأما الحديث الثاني ففيه من الفوائد أيضا عدة فوائد. أولا أنه إذا غم الهلال وجب تكميل الشهر، يؤخذ يا عباس النيل أين من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطره وأصحابه، فدل هذا على أنه إذا غم الهلال فإن الأصل بقاء الشهر. طيب، ولا فرق بين آخر الشهر وأول الشهر، يعني لو غم هلال رمضان هل نصوم ولا لا؟ ها؟ ما نصوم. الصحيح أننا لا نصوم، وإن كان بعض أهل العلم يقول بوجوب الصوم احتياطا، ولكن الصواب خلاف ذلك. ومن فوائد الحديث أن صلاة العيد إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد وقت الصلاة فإنها تؤخر إلى الغد، فإنها تؤخر إلى الغد. طيب، فإن علم بها في وقت الصلاة تصلى ولا لا؟ تصلى، لأنه لا داعي للتأخير. وأما قول بعض العلماء على هذا الحديث إن ظاهره أنها تؤخر إلى الغد مطلقا فلا وجه له، يقول هذا الظاهر مدفوع بأنه إذا علموا في الغدات فلا وجه للتأخير، يعني سيصلونها في اليوم الثاني في هذا الوقت. ولهذا قال الفقهاء إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، بعد الزوال، لأن صلاة العيد إلى الزوال فإنهم يصلون من الغد. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الصلاة التي أخرت إلى الغد تكون أداء أو قضاء؟ تكون أداء، لأن عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء عليها أمر الله ورسوله فإنه أداء أو في حكم الأداء. وعلى هذا فنقول إن الصحيح أنها تصلى في اليوم الثاني أداء، لأنها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كانت من باب القضاء، لو كانت من باب القضاء لكانت تفعل إذا زال العذر وهو الجهل، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. على أن القول الراجح في مسألة النوم والنسيان أن فعل الصلاة بعد زوال النوم والنسيان يعتبر أداء كما سبق. طيب، يستفاد منه أيضا أن أقسام قضاء الفوائد سواء سميناها قضاء أو أداء تختلف، أقسام مختلفة، فمنها ما يؤدى على صفته حين زوال العذر مثل الصلوات الخمس تؤدى على صفتها حين يزول العذر، ما ينتظر إلى وقته، وأما فعل بعض العوام الذين يكون عليهم فوائد يقولون كل صلاة في مع نظيرها فهذا لا أصل له. بعض العامة إذا صار عليه فوائد متعددة يقضون كل صلاة مع نظيره، مثل لو كان عليه 5 أيام يصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، فتكون مدة القضاء كم من يوم؟ 5 أيام. 5 أيام إيه نعم، 5 أيام. ولكن هذا ليس بالصحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق قضى 5 صلوات التي فاتته في ذلك اليوم قضاها في وقت واحد، ما أخرها إلى الغد. فعلى هذا نقول هذا الوهم الذي توهمه بعض العامة لا أصل له. طيب هذه واحدة. ثاني، ما يقضى بدله على غير صفته وهي الجمعة. الجمعة إذا فاتت ما تقضى جمعة، وإنما تقضى ظهرا، تقضى ظهرا. نعم. وكذلك الوتر على القول بأنه يشفع فإنه يقضى ولا يكون على صفة فعله، على صفة أدائه. طيب الرابع، ما الثالث؟ نعم الثالث، ما يقضى في نظير وقته. ثالث ما يقضى في نظير وقته وهي صلاة العيد، وهي صلاة العيد فإنها تقضى في نظير وقتها. والرابع ما لا يقضى وهي الصلوات ذوات الأسباب. فالصلوات ذوات الأسباب إذا فاتت أسبابها ما تقضى، كصلاة الكسوف مثلا. فالإنسان لو ما علم بالكسوف إلا بعد انجلائه فهل يقضيها؟ ما يقضيها. فصارت الصلوات باعتبار القضاء على هذا النحو التالي، كم قسما؟ 4 أقسام. نعم نعم ها؟ نعم. وهي وراء لماذا؟ أيضا عم الأب عم للإنسان، عم أبيك عم لك وعم جدك عم لك. لا ربما ينادون يعني من باب الاحترام وقال لي عم هنا. تقضى أي هذه فيها خلاف بين العلماء، الله الأحسن يقضي الأحسن القضاء. ها؟ نعم. لا لا مثل الغيرة يصليها إذا ذكر. نعم.
هل بإمكان استنتاج الوقت اللي أخبر؟
أي نعم. إذا صلى ما في مانع. إذا صلى ما في مانع، لكن ما أعرف عن الاستسقاء شيئا. نعم. فيها أيضا من الفوائد أن خرمنا القاعدة أننا إذا كنا نستنبط ما في أسئلة. نعم. فيه من الفوائد وجوب صلاة العيد، وجوب صلاة العيد لقوله فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأمر الوجوب، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور حتى النساء، مع أنه في غير صلاة العيد المشروع في حق المرأة لا تحضر المساجد، لكن في العيد أمرت أن تخرج. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم يعني في صلاة العيد، فمنهم من يقول إنها سنة وليست بفريضة لا كفاية ولا عينا. ودليل هؤلاء حديث الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبره بالخمس الصلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطلق. قالوا فلما لم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام دل ذلك، أو لم يبين دل ذلك على أنه لا يجب غير الصلوات الخمس، وقال آخرون بل هي فرض كفاية لأنها من شعائر الدين الظاهرة، وما كان هذا سبيله فإنه يكون فرض كفاية. مثل إيش؟ كالأذان، الأذان من الشعائر الظاهرة فكان فرض كفاية، فتكون هذه فرض كفاية لأن المقصود أن يظهر الناس في ذلك اليوم إلى المصلى